أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قلنا هناك إشكالات وشبهات في مسألة التقليد في العقائد وأصول الدين، تجب دراستها والإجابة عنها. الإشكال الأول لزوم الدور، تكلمنا عن هذا الإشكال. الإشكال الثاني التقليد بمعنى العمل لا الاعتقاد. الإشكال الثالث لا معنى للحجية في العقائد، تكلمنا عن هذه الإشكالات. وأما الإشكال الرابع التقليد في العقائد منهي عنه، الإشكال الرابع التقليد في العقائد منهي عنه، وهذا إشكال مشهور يعني. ويقال في القرآن الكريم في بعض الروايات والأحاديث يوجد منع ونهي وتقبيح وذم بالنسبة إلى التقليد في العقائد. مثلا قوله تعالى وتقدس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني لا تك في شك وريب وترديد في بطلان آلهتهم، أي هذا يعني ما يعبدونه أي باطل، لا شك ولا شبهة في بطلان ما يعبدونه. يقول فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني هؤلاء مقلدون لآبائهم. آية أخرى، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آية ثالثة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقوله تعالى وتقدس، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وعد من الروايات والأحاديث. فكل هذه الآيات وتلك الأحاديث كلها واردة في أصول الدين، وطبعا الذم والتقبيح والمنع والناهي متوجه إلى التقليد في العقائد. الجواب، قلنا سابقا إن الذم والنهي عن التقليد في العقائد وأصول الدين الوارد في النصوص الدينية خصوصا في الآيات القرآنية التي قرأنا عدة منها ليس متوجها إلى أصل التقليد، بل هو متوجه إلى التقليد السفهي والتقليد التعصبي الأعمى، يعني التقليد الذي هو فاقد لأمر مصحح للتقليد من وجهة نظر العقلاء. شنو ذاك الأمر المصحح للتقليد؟ عقلائيان، هو الرجوع غير المتخصص إلى المتخصص، وغير الخبير إلى أهل الخبرة، والجاهل إلى العالم. أما التقليد المنهي عنه هو رجوع الجاهل وغير خبير إلى جاهل وغير خبير مثله، وكما قلنا سابقا هو من قبيل هداية الضال لمثله وقيادة الأعمى لنده، وهو عمل سفهي ومذموم عند العقلاء قطعا من دون أي شك. الإشكال الخامس: القول بالتقليد في العقائد خلاف الإجماع. خلاف الإجماع يعني يوجد إجماع على خلاف هذا الأمر، على عدم جريان التقليد في أصول الدين وعليكم السلام، أو حرمة وعدم جواز التقليد في أصول الدين. فعلى سبيل المثال قال صاحب المعالم في كتاب معالم الدين قسم الأصول، يقول صاحب المعالم: أصل والحق منع التقليد في أصول العقائد، وهو قول جمهور علماء الإسلام، وهو قول جمهور علماء الإسلام، إلا من شذ من أهل الخلاف، حتى من أهل الخلاف من أهل السنة عمومهم يقولون بهذه المقولة، وإلا يعني شذوذ مثلا، رأي شاذ مثلا بين أهل الخلاف يقول بجواز التقليد في أصول العقائد. وأيضا قرأنا وقلنا السيد الحكيم في شرح كلام صاحب العروة الذي يقول: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين، قال السيد الحكيم، السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه: إجماعا ادعاه جماعة، بل ادعي إجماع المسلمين عليه. هذا عجيب جدا، إجماع المسلمين على هذا الأمر، يعني كل المسلمين. تارة نقول إجماع الفقهاء، تارة وأخرى نقول إجماع علماء الإسلام مثلا، وثالثة نقول إجماع المسلمين. أما الجواب، جوابه واضح، هذه المسألة مسألة خلافية. علماؤنا قرأنا عباراتهم، عبارات العلماء قرأنا، عبارة صاحب الفصول، عبارة مثلا السيد الحكيم نفسه، بعض عبائر الأخرى مثلا، يعني كثير من العلماء لا يرون بأسا في التقليد في العقائد، أو في بعض الأحيان يقولون بالوجوب، بوجوب التقليد في العقائد كما أشرنا إليه سابقا. فهذه مسألة مو مسألة إجماعية. من أين وجدتم هذا الإجماع؟ الإجماع بما هو مصطلح وله حجية، هذا غير محقق وغير محصل. وأما الإجماع بما هو غير مصطلح، يعني بما هو يعني كلمة لها معنى لغوي، الإجماع بمعنى الاتفاق مثلا، اتفاق، هذا أيضا غير محقق، وكما قلت المسألة خلافية. وكيف، وثانيا وكيف يصح دعوى الإجماع على أمر كما أشرنا إليه سابقا تكون سيرة عامة المسلمين وعلمائهم على خلافه؟ قلنا سابقا المسلمون بالنسبة إلى عقائد أنفسهم، وأيضا بالنسبة إلى عقائد غيرهم، كيف يتعاملون، كيف يعملون، كيف يتصرفون؟
يردون معنا هنا في الإجماع وفي الاختلاف، يردون معنا غير اختلاف المعنى، مراد
تقليد شنو؟ قبول قول الغير من دون مطالبة الدليل. تبعي بلي تبعي قبول قول الغير من دون مطالبة الدليل. في الأحكام الفرعية الشرعية العملية قبول قول الغير من دون مطالبة الدليل للعمل، وفي العقائد قبول غير قول الغير من دون مطالبة الدليل للالتزام. كما قال صاحب الكفاية، صاحب الكفاية بينا لنا وفسر لنا معنى التقليد. فكما قلنا بعضهم يتجاوزون هذا الحد، يعني يقولون حتى العلماء، حتى العلماء كل العقائد بالنسبة إلى أنفسهم كلها يعني اجتهادية، علماؤنا فقهاؤنا بالنسبة إلى عقائد أنفسهم كل عقائدهم اجتهادية، يعني نحن بتجربتنا وعشنا مع بلي فقهاء الطائفة وعلماء الطائفة عقودا من الزمن، يعني مو هكذا، مو هكذا. وحينما نذهب إلى كتبهم أيضا نرى بأنه ماكو هكذا. بلي العالم في الكلام، يعني هو عالم في علم الكلام، بلي له تخصص، له تخصص، ولكن في بعض المسائل العقدية الكلامية حينما تطرح عند فقيه وهو صاحب الرسالة العملية، عنده مقلدين مثلا، ها حينما تطرح عنده يقول ليس من اختصاصي، أنا لست متخصصا في الكلام في العقائد. كثيرا ما يعني نسمع هذا الكلام منهم، يعني بلي والأمور الابتلائية مثلا في أبحاثهم يحتاجون إليها يتكلمون عنها، يبحثون بل يستدلون، ولكن مو يعني كل العقائد عندهم هكذا يعني اجتهادية، لا، حتى بالنسبة إلى الفقهاء والعلماء. ومع غض النظر عن هذا الأمر وشوية بل نرجع إلى الوراء نتكلم عن عامة الناس، عن عامة الجن، لأنه ذاك الكلام خطير طبعا، يقطع الراتب، يقطع الراتب. نتكلم عن عامة الناس، عامة الناس شنو؟ عامة الناس يعني سيرة المسلمين انعقدت على هذا الأمر، ونقول إجماعهم على خلافه، إجماع يعني كل المسلمين يعملون على خلاف إجماعهم، يعملون على، يتصرفون على خلاف اعتقادهم، يتصرفون على خلاف رأيهم، هذا يعني لا يمكن، حسب تعبير الأخ الخراساني يقول لا يكاد يمكن، لا يكاد يمكن قبول هذا الكلام، قبول هذا، شنو هاي الإجماع؟
سيرة المسلمين في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا يسألون سؤال عن المسائل، عن العقائد، الإمام
أحسن
دليل على بدون دليل،
يعني لا، كلام الإمام بالنسبة إليهم كان دليلا،
لا يسألون دليل الإمام،
بلي مختلف، مختلف. بعض الأصحاب، بعض الأصحاب نظرهم إلى الإمام عليه السلام كأنه هو مصدر، مصدر الدين، مصدر الشريعة، ما يقوله الإمام يعني خلاص لا نحتاج إلى شيء آخر، من دون أي دليل كانوا يقبلون. وهذا ليس من قبيل التقليد، لا، لا أقول هذا تقليد، لا، لأن الإمام كلامه دليل، يعني الإمام يقول هكذا يعني دليلنا على هذا الرأي.
أنا أقول إذا كان يسر الإمام عن الدليل فغيره أو لا، يعني يكون يسر وين سيدة المسلمين العدم السؤال.
بلي فهمت كلامه، يعني بعض، بعض هكذا كان يعني رأيهم ونظرهم إلى الإمام عليه السلام، كلامه دليل لا نحتاج إلى دليل آخر. بعضهم لا، نظرتهم إلى الإمام كانت نظرة مثل أي عالم آخر.
مفضل شنو سيدنا؟ هو يصل إلى الإمام عن الدليل.
إن شاء الله نسأل، لماذا ما عندكم الصبر، ما لا يوجد عندكم. الشيخ البهجة كما أتصور تتذكرون كان هكذا، يعني قبل أيام مرجعيته كان يتكلم قليلا أو لا يتكلم، أصلا لا يتكلم، بالاستخارة كيف كان يجيب هكذا مثلا هاي جيد ذاك سيء يعني مو زين وهاي يعني صبر يعني نحتاج الى الصبر وهاي نحتاج الى شوي الصبر فبعض لا كانوا ينظرون الى الامام كانه عالم بل عالم جليل القدر عالم بل هو اعلم العلماء ولكن عالم فلذا ما كانوا يقبلون كلام امام من دون استدلال ودليل هذا ايضا قسم من الناس وقسم ثالث لا كانوا من شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكانوا من أصحاب الخاص يعني من أصحاب يعني بلي خواص الإمام عليه السلام خواص الإمام عليه السلام وكانوا من الفقهاء وكانوا يطالبون الدليل لماذا؟ لأنهم كانوا في معرض الإجابة عن الأسئلة في معرض المناظرة في معرض الاحتجاج ها؟ فيعني هذا الشخص مثلا مو فقط في العقائد انظروا إلى رواية زرارة حول الاستصحاب كيف يتكلم مع الإمام عليه السلام كيف يسأل والإمام يجيب يسأل ويجيب هذا السؤال شخص فقيه يعني لا يسأل لنفسه فقط يسأل لأن يبقى يسأل لأن يتبين الأمر للجميع مرة أشرنا إلى هذه النقطة في صحيحة عمر بن حنظل ماكو في أي درس في البحث الأسبوعي أشرنا إلى هذه النقطة عمر بن حنظلة يسأل عن الإمام ولكن يطرح السؤال بصورة كبروية هي واضح هاي المسألة مو مسألة ابتلائية لنفسه يسأل للشيعة الإمامية يسأل لكي يجيب فيعني الأسئلة مختلفة أشخاص مختلفون يعني مو بصورة واحدة نقول في كل مورد هكذا يعني ما عندنا موجبة كلية أنتم تدعون موجبة كلية نقول لا ماكم موجبة كلية
ادعاكم سيرة المسلمين أن تقليد في أقارب يعني كبر القول بدون مطالبة الدليل
بلي
لأنما كانوا يسألون عن الإمام يسألون عن الدليل فبغيري بأولى يعني يسألون عن الدليل يعني هذا غير سيرة المسلمين
إن شاء الله نحتاج إلى التأمل نحتاج إلى التأمل بلي
الإمام ما كان يطالب الدليل المعصوم سلام الله عليه ما كان يطالب الدليل يقبل
الإسلام الجميع بدون دليل. لا مو على هنا سؤال. ما يعني الإمام يطرح المسألة عقيدة. الناس يسألون عن الإمام عن الدليل. مو يقبل بدون دليل. سمعت أستاذ يدعي أنه سيرة المسلمين على هذا يعني قبول القول في العقائد بدون دليل. هنا إشكالنا هنا.
شيخنا يعني تكلمنا عن هذا الأمر كرارا ومرارا ومفصلا. فنحتاج إلى يعني المراجعة بعد الدرس بخدمتكم إن شاء الله تعالى الآن أشير إلى يعني أخاف من الوقت وقت ضيق جدا بعد الدرس أني بخدمتكم إلى الليل يعني بخدمتكم بلي والنقطة الثالثة تقولون الإجماع شنو معنى الإجماع لو تقولون الاتفاق يعني الإجماع بمعناه اللغوي الإجماع بالمعنى اللغوي لا دليل على حجيته إلا بالإدعاء أنه يعني سيرة المتشرعة بل سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء الممضات من قبل أهل البيت هذا أيضا يمكن ولكن نحن لا نقبل بهذا الأمر لا نقبل بإنعقاد السيرة على هذا كما تكلمنا عن وبمراجعة التاريخ هذا أمر واضح لا يكاد ينكر لا يكاد ينكر أصلا لا بأس بمعناه اللغوي لا يفيدنا وبالمعنى الاصطلاحي أقل شيء يمكن أن نقول أنه هذا الإجماع لعله إجماع مدركي إما مدركي وإما محتمل المدركية يعني لعله هؤلاء المجمعين استندوا في إجماعهم على الآيات المذكورة مثلاً أو على عقولهم الأدلة العقلية فأنتم تقولون مو فقط الإجماع المدركي ليس بحجة بل الإجماع محتمل المدركية أيضا ليس بحجة فهذا الإجماع على الأقل محتمل المدركية، لأن كل شخص يدعي المانع والحرمة بالنسبة إلى التقليد في العقائد هو يذكر هذه الآيات، يشير إلى هذه الآيات، يشير إلى هذه الأدلة، يعني عنده دليل وبالدليل يثبت رأيه. فهاي الإجماع قطعا إجماع مدركي، أو على الأقل على الأقل محتمل المدركية. لو نقبل صغرويا أنه هناك إجماعون، هذا أول الكلام، هناك إجماع أو لا بالمعنى المصطلح، بالمعنى المصطلح هل الإجماع بالمعنى المصطلح يوجد في المقام أو لا، هذا أيضا محل الكلام. ولكن لو وجد هذا إجماع مدركي أو محتمل المدركية. شيء آخر، الإشكال السادس. إشكال السادس، التقليد في العقائد غير محصل للحجة. الإنسان في كل عمله وتصرفه وسلوكه بحاجة إلى الحجة، الحجة الشرعية. يقول مثلا أني بهذه الحجة هكذا أتصرف، هكذا أقول، هكذا أرى. الإنسان يحتاج إلى الحجة، والتقليد في العقائد لا يحصل الحجة للإنسان. نقول له لماذا تعتقد بهذا الأمر؟ يقول أنا لا أدري، ذاك العالم يقول هكذا. هذا مو حجة، مو دليل، ونحن نحتاج في العقائد إلى الحجة والدليل. الجواب، الحجة التي أنتم تتكلمون عنها هي الحجة التفصيلية، ولا دليل على لزوم تحصيل الحجة التفصيلية في جميع الأمور العقائدية وأصول الدين بدراسة الأدلة والبراهين العقلية والنقلية مباشرة. لا دليل على هذا الأمر، هاي ادعاء لا دليل، يعني ماكو عندنا دليل، يعني تحصيل الحجة التفصيلية. بل الحجة التي نحن نحتاج إليها لا فقط في هذا المقام، بل في التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية العملية أيضا هكذا، الحجة الإجمالية. والحجة الإجمالية أيضا حجة، وهي حسب رأينا كافية ووافية بالمقصود. والمقلد بالتقليد الصحيح العقلائي يحصل على الحجة، ولكن الحجة الإجمالية. ولكن من نافلة القول أشير إلى هاي النكتة، وهي حينما نقول التقليد في العقائد ما عندنا حالة مثلا بين الصفر والمئة، مثلا يعني إما مئة وإما صفر، ماكو هكذا، بين الصفر والمئة أعداد. يعني حينما نقول التقليد يعني كفاية التقليد لا وجوب التقليد، هذا أولا. ثانيا، عادة لا يوجد إنسان يقلد في جميع عقائده، أصلا لا يوجد. وقلنا سابقا الاجتهاد في العقائد كما قال جميع العلماء من دون أي يعني خلاف في هذه المسألة، الاجتهاد في العقائد لا بمعنى ذاك الاجتهاد المعمق المعقد الذي لا يتوقع إلا من العلماء، لا. يعني أكو عندك دليل؟ بلي أكو عندك، عندي دليل. شنو دليلك؟ كما قلنا سابقا البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على على هذا الحد، على هذا الحد. مثلا أنت خلقت نفسك، القرآن يقول هكذا يستدل، أنت خلقت نفسك؟ لا. من أين جئت؟ من والدي. والديك من أين جاء؟ هاي والده إلى نقطة، وإلا لازم التسلسل، ها؟ إلى نقطة نقف إلى على يعني عند هذا الحد. هاي الحد حينما نقف عند هذا الحد نقول الذي خلق تلك النواة، تلك لا أدري شنو مثلا، ها؟ الله كان اسمه الله سبحانه وتعالى، خلاص. يعني كل إنسان يفهم، كل إنسان بعض الأمور العقدية سهلة جدا لو إنسان ذهنه كان فارغا وكان خاليا عن الشبهات والإشكالات يدرك. فحينما نقول بكفاية التقليد يعني لا أنه ضرورة هذا الإنسان في كل شيء، في كل أمر من الأمور العقدية والعقائدية يقلد. أصلا هذا الأمر لا يوجد في الخارج، هذا الإنسان لا يوجد في الخارج، الذي يعني حتى لا توجد عنده مفردة عقدية وعقائدية هو لا يقلد. أصلا لا يوجد عندنا هكذا إنسان، ها؟ على الأقل بعض العقائد، هو يدرك بنفسه ويفهم بنفسه لو خلي ونفسه، يعني يستدل، ولكن بمستوى فهمه، بمستوى إدراكه، بمستوى علمه. فنحن حينما نقول الحجة الإجمالية يعني الحجة الإجمالية كافية، ولكن مقدار الاستفادة من الحجة الإجمالية ومستوى الاستفادة من الحجة الإجمالية مختلف بالنسبة إلى أشخاص مختلفين. شخص يحتاج إلى كثير، يحتاج في كثير من عقائده إلى الاستفادة من الحجة الإجمالية. لماذا؟ لأنه لا يدري شيئا، لا يعلم شيئا، لا يعرف شيئا، شيء بسيط من السذج، لا يفهم كثيرا، لا يعرف كثيرا، بقدر ذهنه، بقدر علمه، بقدر عقله يفهم أمور بسيطة جدا. هو طبعا يحتاج إلى الحجة الإجمالية في كثير من الموارد، وشخص آخر لا، عنده عقل قوي مثلا، علم وهكذا. فنحن حينما نقول بالتقليد في العقائد يعني نقول بكفاية التقليد في العقائد في الجملة، وإلا بالجملة وفي جميع الأمور العقدية أصلا عادة لا يوجد في الخارج. هذا أيضا إشكال، الإشكال السادس، والإشكال السابع إن شاء الله ليوم الغد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.